الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص برامج الإعلام المستوى الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم إلى الدرس الثالث من دروس إدارة المؤسسات الإعلامية. أعزائي الطلبة، في الدرس السابق تحدثنا عن دور التنظيم في إدارة المؤسسات الإعلامية من حيث تعريفه وأهميته وأنماطه، وعن التنظيم الرسمي وغير الرسمي، ثم أهمية العنصر البشري، وأخيرا إدارة شؤون الأفراد. أما درس اليوم فسوف نتحدث عن القيادة في المؤسسات الإعلامية من حيث القيادة في المؤسسات الإعلامية والمفاهيم النظرية في القيادة، العوامل المؤثر في تكوين شخصية القيادة، أساليب القيادة، عناصر صلاحية القيادة، وعنصر القيادة في المؤسسات الإعلامية، مقومات القيادة، مواصفات المدير الناجح ووظائف مدير المحطة، التخطيط في المؤسسة الإذاعية، عنصر القيادة في المؤسسة الصحفية، مسؤولية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومدير التحرير، ثم نموذج تطبيقي في إدارة المؤسسات الإعلامية، وذلك سيكون تطور التنظيم الإداري للإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية. أعزائي الطلاب والطالبات، هناك نوعان من القيادة في إطار المؤسسات. أولا القيادة الرسمية، وهي هيئة المديريين الذين يتحملون مواقع المسؤولية في إطار المؤسسة. ثانيا القيادة غير الرسمية، وهي تتمثل بقيادات الجماعات في إطار المؤسسة، وهي قيادات غير رسمية. ولكي نفهم ذلك أو نفهم طبيعة القيادة وخصائصها ومسؤوليتها، فسوف نتناول جانبين مهمين، هما المفاهيم النظرية للقيادة، خصائص المدير الناجح ومسؤوليته في المؤسسة الإعلامية وبصفة خاصة في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. في المفاهيم النظرية فقد قدم جيمس تعريفا بنظرية المزايا ونظرية السلوك حول القيادة. فنظرية المزايا ترى هذه النظرية أن فاعلية القائد تكمن في خصائصه الشخصية، فهي تبحث عن بعض المميزات التي يمتلكها القادة في الأكفاء وغير الأكفاء. ثانيا نظرية السلوك، وهي ترى أن ما يجعل القائد كفؤا مستقلا عن شخصيته هو ما يفعله، ولذا فإن النظرية تبحث عن الأشياء الصحيحة التي يمارسها القائد الكفء، مثل كيف يقوم بالاتصال وكيف يعطي التوجيهات إلى غير ذلك من الممارسات والأنشطة التي يقوم بها. وتكمن قيمة هذه النظرية من أن القادة لا يولدون وهم يمتلكون مزايا ذاتية قيادية، ولكن يتدربوا عليها. ويعاب على هذه النظرية أنها تجاهلت الشخصية كأساس القيادة وحولتها إلى عمل آلي، وبها أصبح القائد أشبه بالإنسان الآلي. أعزائي الطلاب والطالبات، هناك عوامل مؤثرة في تكوين شخصية القيادي، حيث تنتج شخصية القيادي من تفاعل مجموعة من الجوانب الهامة، وهي نمط القائد وشخصيته وقيمه وثقته بمعاونيه. 2، العوامل المرتبطة بالمرؤوسين مثل حاجتهم الاستقلالية ورغبتهم في تحليلها وقبولهم الأهداف الإدارية. 3، عوامل تتعلق بطبيعة المؤسسة وتنظيماتها مثل أسلوب الإنتاج وتقسيم العمل وغير ذلك من المهام. 4، قوى ذات علاقة بالموقف من حيث طبيعة المشكلة. 5، عوامل تتعلق ببيئة المشكلة مثل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقوانين المنظمة في المنظمة أو المؤسسة الصحفية، وإلى غير ذلك من العوامل التي تتعلق بالمؤسسة. أساليب القيادة، هناك 3 نماذج للقيادة، فهناك القيادة التسلطية والقيادة الديمقراطية والقيادة غير الموجهة. القيادة التسلطية، وفي هذا النموذج يبقى اتخاذ القرار حقا للقائد بمفرده، والقائد في هذا النموذج يحدد كل أوجه النشاط والإجراءات التي تتبع دون استشارة الجماعة. وفي هذه القيادة يكون القائد هو الذي يجعل المرؤوسين يتصرفون وفقا لرغبته دون أن يعطيهم أي مجال للتأثير في صنع القرار الإداري. أما القيادة الديمقراطية فهذا النموذج يعمل القائد من خلال الترغيب والحث والاستمالة، وليس من خلال التخويف وفرض السلطة. وفي هذا النوع أيضا من القيادة تكون القرارات تتخذ نابعة من الجماعة كحصيلة للمناقشة والتفكير الجماعي. 3، القيادة غير الموجهة، وفي هذا النموذج يتنازل القائد للمرؤوسين عن سلطة اتخاذ القرار، ويصبح القائد هنا في حكم المستشار، فهو لا يسيطر على مرؤوسيه بطريقة مباشرة. وهذا النموذج يشجع على التهرب من المسؤولية، ومن ثم فسلطة إصدار القرار يفوضها القائد إلى المجموعة التي لها حرية كبيرة في التصرف أو لها ضغط على ذلك. إن هذا النموذج يجعل دور القائد سلبيا، إذ أنه يترك الجماعة حرة فيما يتعلق باتخاذ القرار وتأدية النشاط والإجراءات التي تتبعها. ثم نأتي الآن إلى عناصر القيادة في المؤسسات الإعلامية، فهناك بعض العناصر الأساسية والضرورية لصلاحة القيادة داخل المنظمات أو المؤسسات، ويمكن إيضاحها في النقاط الآتية: تفهم الأهداف العامة للدولة، حيث ترتبط صلاحية القيادة في المنظمات الحكومية بمدى وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأهداف العامة للدولة لدى القائد. 2، الإيمان بالهدف، حيث أن القائد المؤمن بالهدف يؤثر في من حوله، لأنه يكون قادرا على الإقناع وقادرا على ضرب المثل الأعلى وتقديم جميع التضحيات. 3، القيادة للأمام، إن مهام القائد الأساسية هو التحرك بمنظمته إلى الأمام، ويستلزم ذلك العمل الدائم للتطوير والابتكار والإبداع وجعل المنظمة في تطور مستمر نحو الأفضل. 4، نفاذ البصيرة، حيث إن القائد مطالب بالتطلع إلى المستقبل ورؤية ما يمكن أن يكون عليه مستقبل المنظمة أو المؤسسة الإعلامية، وعمل تقرير سليم للموقف آخذا في الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية وغيرها من التفاعلات الاجتماعية. والواقع أن حياة معظم المنظمات تمر في 4 مراحل أساسية، وهي تحديد الأرض أو الهدف من المنظمة، الإعداد وبدء العمل ومحاولة الوقوف على المشكلة ورسم الخطط، استكمال أوجه النقص وتوسيع نطاق العمل وتنمية علاقاته الداخلية والخارجية، العمل على بقاء إحساس المنظمة بالهدف حيا مستجدا واندماج العاملين معها من أجل تحقيق الهدف وتطويره. 5، تحمل المسؤولية، حيث إن القيادة الحقة ليست العمل الذي يجنب المسؤولية، ولكن الإقدام على الأعمال التي ترتبط بها من أعظم المسؤوليات. ولذا فإن القائد يختلف عن الكثيرين من أفراد مهنته وأقرانه في مثله العليا ومعاييره وقيمه وحدود طاقاته التي يتمسك بها، وإن كان يتفق معهم في خلقه وتكوينه. فالمطلوب من القائد الاستعداد الكامل للبت في المشكلات واتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليته. 6. التصرف على مستواه. لا بد من ارتباط القائد بمسؤوليته على مستواه، وعدم ضياع وقته وجهده في أعمال يمكن أن يؤديها غيره. ويتطلب من القائد الإيمان بالمثل القائل: لأن الأشخاص دائما يذهبون ولكن المنظمة باقية. ومهمته هنا إعداد الشخص أو الرجل الثاني لكي يؤدي الدور القيادي الذي يتطلبه الموقف بكفاءة وصلاحية. 7. حسن التصرف عندما تسوء الأمور. فالقيادة الحقة هي القيادة الواعية الملهمة تحت الظروف الصعبة. ففي هذه الظروف تتعلق أنظار العاملين في المؤسسة بالقائد وتتجه إليه مشاعرهم. 8. مراعاة الاعتبارات الإنسانية، وهو الأخذ في الاعتبار الدوافع المختلفة لدى الأفراد والمطالب الأساسية لهم في الحياة. إن خلق الروح المعنوية بالمنظمة أو المؤسسة والمحافظة عليها في حالة حيوية وازدهار يتوقف على الطريقة التي تساس بها المجموعة أو المؤسسة، حتى يصبح كل عامل قادرا على التضحية وسعيدا بها إن دعت ظروف ذلك أو ظروف العمل. 9. القيادة في اتجاه الإصلاح الإداري. إن القيادة لا تعني مجرد تسيير العمل اليومي، وإنما تعني الجهد الواعي للتطوير والإصلاح. إن روح القائد تحدد بدرجة كبيرة روح العمل في المنظمة أو المؤسسة، وأي أمل في التطور والإصلاح يتوقف على ما ينشره القائد من فكر وإصرار على تحقيق أهداف المؤسسة. عنصر القيادة في المؤسسة الإذاعية. وهنا أعزائي الطلاب والطالبات نأتي إلى هذا العنصر، فغالبا ما يكون عنصر القيادة في المؤسسة الإذاعية في الدول النامية ذو مواصفات سياسية، حتى يستطيع أن يرسم خطة أو خطط تتماشى مع سياسة الدولة. وكلما كان اختيار عنصر القيادة في المؤسسة الإذاعية على اعتبارات سياسية، زاد تدخل الحكومات في هذه المؤسسات كما هو حاصل مع معظم الدول النامية. وتستطيع الحكومة هنا أن تقلل من تدخلها في شؤون المؤسسات الإعلامية باختيار عناصر على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، كما هو معمول به في هيئة الإذاعة البريطانية BBC. إن واقع القيادة يعني تلك القدرة التي يستأثر بها القائد في التأثير على الآخرين وتوجيههم بطريقة معينة يتسنى معها كسب طاعتهم وإقدامهم وولائهم وحشد هممهم في سبيل تحقيق هدف بذاته أو هدف المؤسسة. إن مستقبل التقدم في أي مؤسسة إذاعية يستلزم وجود القائد الذي يستطيع المواءمة بين أهداف المؤسسة الإذاعية وأهداف المجتمع، وبين بيئة المؤسسة والبيئة الاجتماعية الكبرى التي تضمها. مقومات القيادة. ومقومات القيادة تتمثل في عدة صفات التي يتمثل بها القائد أو القيادة. فهناك الصفات الشخصية والصفات والمهارات المكتسبة والتي تتمثل في المهارات الفنية والإنسانية والفكرية. فالصفات الشخصية تتمثل في الذكاء والمبادئة والمبادرة والطموح والثقة بالنفس والحماسة والروح العالية المتجددة وقوة الإقناع التي تتمثل في القائد. ثانيا المهارات المكتسبة، وتنقسم إلى 3 مهارات أساسية، وهي المهارات الفنية وهي المعرفة المتخصصة في فروع العلم، والمهارات الإنسانية وهي القدرة على التعامل مع الآخرين، والمهارات الفكرية وذلك تتمثل في وضوح الرؤية السياسية، وهذه المهارات الثلاث يمكن تنميتها عن طريق التعليم والتدريب المستمرين. مواصفات المدير الناجح، حيث تتمثل في المدير الناجح صفات أساسية، منها أن يحتفظ بالإبقاء على خطوط متعددة للمعلومات مفتوحة. 2- أن يركز على عدد محدد من المواصفات الهامة. 3- أن يستخدم سلطاته في الوقت المناسب. 4- أن يعطي مؤسسته الإحساس بالتوجيه بهدف أو بأهداف مفتوحة. 5- أن يتجنب المناقشة حول المبادئ. وتأتي هنا وظائف ومهام مدير المحطة الإذاعية، ويتمثل أهمية التخطيط والتطوير والإدارة لضمان تحقيق المحطة للأرباح المرجوة. 2- توجيه موارد المحطة وأجهزتها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من العائد. 3- خلق وعي عام تجاه المحطة وبرامجها وسياستها. مراقبة البث الإذاعي لضمان تحقيق درجة عالية من النوعية والاستمرارية. 5- الاهتمام بدراسة الجمهور لتحديد نوعية البرامج التي تحتاج إلى تطوير. 6- السعي من أجل البحث عن طرق لتحسين إجمالي المبيعات. 7- مراقبة وتقييم المحطات المنافسة. 8- المحافظة على استمرار الحوار مع المجتمع وقادته لتحديد مشاكل المجتمع. 9- تزويد الجهاز الإداري للمحطة بعناصر على درجة عالية من الكفاءة. 10- التأكد من حسن اختيار جميع العاملين في المحطة. 11- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بصناعة الإذاعة. 12- وضع نظام لترقية العاملين في المحطة وزيادة مرتباتهم. وأخيرا التشاور مع الجهاز الإداري للمحطة ليظل على صلة دائمة بكل ما يحدث وله علاقة بعملية المحطات وسياستها. وهنا نأتي أعزائي الطلاب والطالبات إلى التخطيط في المؤسسة الإذاعية. وتنقسم العملية الإدارية كما ذكرنا سابقا إلى 5 عناصر: التخطيط، التنظيم، إعداد الأفراد، التوجيه، الرقابة. فالعملية الإدارية هي عبارة عن عدة دورات متتالية تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالرقابة، إلا أن العملية الإدارية لا تنتهي طالما وجدت المؤسسة. والتخطيط هنا عبارة عن مجموعة من المراحل أو الخطوات التي تتخذ لمواجهة الظروف خلال فترة زمنية مستقبلية، من خلال التفكير ومحاولة التنبؤ المستقبلي، دراسة كل الإمكانات والجهود التي يمكن استخدامها، تحديد الأهداف ورسم السياسات، اتخاذ القرارات. ويقتضي التخطيط وضع سياسة إذاعية واضحة مبنية على نتائج أبحاث جمهور المستمعين والمشاهدين. ويستلزم التخطيط أيضا، التخطيط الإذاعي، ضرورة التنسيق بين الخطة الإذاعية لمحطة واحدة وبين خطط المحطات الأخرى. هنا نأتي إلى عنصر القيادة في المؤسسات الصحفية، حيث يعتمد نجاح المؤسسة الصحفية حسن تنظيم إدارتها ودقة هذا التنظيم وتوزيع الصلاحيات بين أقسامها الإدارية والفنية. وقد أصبحت المؤسسة الصحفية تمارس نشاطات متعددة، منها نشاط صحفي، حيث يقوم بهذا النشاط هم الكتاب والصحفيون والمراسلون وغير ذلك، ونشاط صناعي من حيث تشغيل ميكانية الطباعة والتصوير والتجليد، ويتولى هذا النشاط هم المهندسون والعمال والفنيون. نشاط تسويقي، حيث تقوم المؤسسة الصحفية ببيع المساحات الإعلانية وتوزيع الصحف والمجلات. نشاط مالي وإداري، ويتولى هذا النشاط هم المحاسبون والإداريون. كما تعتمد المؤسسة الصحفية في عملها على عدد من الإدارات، وهي إدارة التحرير، إدارة الإعلان، إدارة المطابع، إدارة التوزيع. أعزائي الطلاب والطالبات، هناك مسؤوليات لثلاث أشخاص في كل مؤسسة صحفية، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، ومدير التحرير. فمسؤولية رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الصحفية، حيث يختص رئيس مجلس إدارة التحرير للطباعة والنشر بما يلي: سلطة الإشراف على جميع أوجه النشاط التي تقوم بها المؤسسة الصحفية، يكون له حق التفاوض باسم المؤسسة، يختص بالأمور العاجلة التي تعرض عليه من رئيس التحرير أو مجلس التحرير، وأن يصدر كافة القرارات التي يراها. يكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في تعيين أي عدد من المستشارين لمعاونته. لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم بمعلوماتهم أو بخبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. إبلاء قرارات المجلس إلى المجلس الأعلى للصحافة، له الحق في دعوة مجلس إدارة شركة من الشركات التابعة للمؤسسة أو مجلس تحرير أي صحيفة من صحف المؤسسة للاجتماع كلما وجد ضرورة تدعو لذلك. إعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة وأعمالها. ثم نأتي الآن إلى مسؤوليات رئيس التحرير، والتي يكون إدارته تحت إدارة مجلس الإدارة، أي رئيس مجلس إدارة التحرير. رئيس التحرير هناك مسؤوليات تنوط به، منها أن يقف على رأس إدارة التحرير ويتولى قيادة الصحيفة عبر التوجيهات اليومية التي يقدمها للعاملين في كافة فروع العمل. يعد رئيس التحرير الدينامو الذي يحرك العمل الصحفي في الصحيفة. يقوم رئيس التحرير بتزويد معاونيه بالأفكار ووضعها موضع التنفيذ. تقوم على مسؤوليته مهمة تحديد سياسة الصحيفة. كما هناك مسؤوليات لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، فهناك أيضا مسؤوليات تناط لمدير التحرير لأي صحيفة من الصحف، حيث يعد مدير التحرير المسؤول التنفيذي في الصحيفة اليومية، فهو ينفذ توجيهات رئيس التحرير ويتابع سير العمل فيما نسميه بالمطبخ الصحفي: إقرار عملية النشر، التنسيق بين جهاز التحرير وجهاز السكرتيارية والمطبعة. أعزائي الطلاب والطالبات، نأتي الآن إلى نموذج تطبيقي في إدارة المؤسسات الإعلامية، ونقف على تطور التنظيم الإداري للإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، وهو المتسنى لنا حاليا. وقبل أن نخوض في تطور التنظيم الإداري، لابد أن نشير أن لكل مؤسسة أو لكل إذاعة أو لكل صحيفة تطور من بدايتها حتى وصلت إلى الآن. فمثلا في مصر مرت بعدة مراحل. فالمرحلة الأولى هي مرحلة المحطة الأهلية، وهذه المرحلة لم تصدر فيها تشريعات إذاعية، كما أنها في مصر لم تعرف الوظيفة الإذاعة كجهاز إعلامي، وكانت هذه المحطات تصدر بترخيص من وزارة الداخلية، شأنها في ذلك شأن الصحف. ثانيا مرحلة شركة ماركوني في 21 يونيو 1932، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بإلغاء المحطات الأهلية وإنشاء محطة الإذاعة اللاسلكية وتشغيلها على حساب الحكومة المصرية، وعهد إلى ذلك وعهد إلى شركة ماركوني التغاثية لإنشاء محطات الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وموجب عقد اتفاق مدته 10 سنوات تبدأ من تاريخ بث الإذاعة. ثالثا وهي مرحلة التمصير، حيث فسخت الحكومة المصرية العقد المبرم مع شركة ماركوني في 4 مارس 1947، أي قبل موعد انتهاء هذا العقد السابق كما ذكرنا سابقا بسنتين، حينما اصطدمت المصالح الإنجليزية باعتبار القومية الخاصة بالقضية الفلسطينية. فالإدارة الإنجليزية لم تكن تسمح بإذاعة أنباء عن فلسطين أو عن القضية الفلسطينية من وجهة النظر المصرية أو العربية، ولمواجهة المرحلة الجديدة أصدرها مجلس الوزراء قرارا في 18 مايو 1947 بإنشاء إدارة مستقلة هي إذاعة تلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية ويشرف عليها مجلس أعلى يعهد إليه بتوجيه السياسة العامة للإذاعة والإشراف على البرامج التي تطابق هذه السياسة. رابعا، الإذاعة في مرحلة الثورة. عرفت الثورة منذ اللحظة الأولى لقيامها أن الإذاعة من أهم وسائل الإعلام في العصر الحديث، حيث يمكنها أن تخاطب جميع المستويات من فئات الشعب، فعملت على وضع تشريعات تمكنها من أداء دورها وتحقق لها الانطلاق بكفاءة دون تعقيد في الإجراءات أو تعارض في الرأي أو عراقيل وصعوبات. وفي 22 فبراير 1958، وبعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا، تم إدماج الإذاعتين أي الإذاعة المصرية والسورية في إذاعة واحدة تحت اسم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. وتعاقبت التشريعات إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية التي أتبع الإذاعة لوزير الإرشاد القومي في 3 يناير سنة 1966، وأخضعها لإشرافه ورقابته وتوجيهه. ونصت المادة الرابعة من هذا التشريع على حكم جديد يقضي بأن يكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها، إلا أن هذا النص كان معطلا لأن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الإذاعة كان جميعها مركزة في يد وزير الإرشاد القومي. خامسا، إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهو قائم حتى الآن، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية في قانون رقم 62. خامسا، إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهو قائم حتى الآن، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 62 عام 1970، استنادا إلى المادة 119 من الدستور التي كانت يتعين إعمالا بأحكامها عرض هذا القرار على مجلس الأمة في خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، إلا أن هذا التشريع لم ينفذ كما سبقت الإشارة، وكان مقدما لصدور القانون 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وقد صدر هذا القانون بتاريخ 1/3/71 الشكل القانوني للاتحاد، كما نصت المادة الأولى من القانون على أن تنشأ هيئة تسمى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تتولى شؤون الإذاعة المسموعة والمرئية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع وزير الإعلام ومركزها مدينة القاهرة. والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1/1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وقد اتسم هذا التشريع بسمات رئيسية أهمها أن الاتحاد يضم الأجهزة الثلاث، الراديو والتلفزيون والهندسة الإذاعية، في تنسيق متكامل يحقق الهدف المنشود من توجيه نشاط الإعلام لخدمة الجماهير. اثنين، ابتعد ابتعادا كاملا عن الروتين الحكومي الذي كان كثيرا ما يعوق حركة الإعلام، وأساء إلى الهدف المنشود من تحقيق مصالح الجماهير. ثلاثة، أعطى حركة الإعلام كثيرا من المرونة وحرية الحركة حتى يمكن أن يؤدي الاتحاد الهدف المرجو منه. ونستخلص من التشريعات الإذاعية في المراحل المختلفة في جمهورية مصر العربية عدة أشياء، منها ارتباط الإذاعة والتلفزيون بالدولة يتمثل في الوضع السياسي العام للإعلام الإذاعي وفق توجيهات القيادة السياسية العليا، وهذا يتفق مع النظام السياسي والاجتماعي للدولة، وهو مرتبط في معظم الدول العربية والدول النامية بشكل عام. اثنين، تحديد أهداف اتحاد الإذاعة والتلفزيون ينبثق من الأهداف العامة للدولة التي ضمنها الدستور والخطة العامة للتنمية في المجتمع. ثلاثة، إن إشراف الدولة على هذا الاتحاد يبدو في تبعيته لوزير الإعلام، وقد كفل ذلك القانون للاتحاد استقلالا فنيا وإداريا وماليا، وهذا يتفق مع النظام السياسي والاجتماعي للدولة. ومن ملامح الأساسية للقانون أنه يمنح اتحاد الإذاعة والتلفزيون استقلالا إداريا تحررا من القيود في وضع النظم واللوائح. أما القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصدور القانون ألغى العمل بالقانون رقم 1 لسنة 71، وقد أعطى هذا القانون الجديد مزيدا من الاستقلال الإداري والمالي للاتحاد الإذاعة والتلفزيون. ومن اختصاصة الجمعية العمومية للاتحاد اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والشركات التابعة له والذي يعده مجلس الأمناء. 2 اعتماد تقرير مراقب الحسابات. 3 إقرار الموازنة التخطيطية للاتحاد، وفي حالة ما إذا ترتب على الموازنة التخطيطية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة لا تسري إلا بموافقة الحكومة. 4 إقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للاتحاد وتحديد الاحتياطات والمخصصات وتوزيع الأرباح. 5 إقرار زيادة رأس المال للاتحاد وتحديد مصادر التمويل. 6 الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في موازنة الاتحاد. 7 إقرار مشروعات إنشاء الشركات أو المشاركة فيها أو مشروعات الإدماج أو التصفية للشركات المملوكة للاتحاد. 8 وأخيرا تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت فيه. أعزائي الطلبة، نذكر بأننا قد تحدثنا عن نوعان من القيادة في المؤسسات الإعلامية والمفاهيم النظرية في القيادة، العوامل المؤثرة في تكوين شخصية القيادة، أساليب القيادة، عناصر صلاحية القيادة وعنصر القيادة في المؤسسات الإعلامية، ثم مقومات القيادة، وكذلك مواصفات المدير الناجح ووظائف أو مدير المحطة، التخطيط في المؤسسة الإذاعية، عناصر القيادة في المؤسسات الصحفية، مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومدير التحرير، نموذج تطبيقي في إدارة المؤسسات الإعلامية. وكان ذلك على جمهورية مصر العربية. أعزائي الطلاب والطالبات، في ختام هذا الدرس نترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس المؤسسة الإعلامية. وإذا كان لكم أي استفسار يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني joz2004@hotmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الخدمي.